السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مبارك فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن الذين اتبعوهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على طاعته وعلى مرضاته، اللهم أمين، وفي رحاب رحمته سبحانه وتعالى، وأن يعمنا جميعا برحمته وبركته. وفي قناتنا المباركة وفي على شاشتنا المباركة شاشة الرحمة نجدد هذا اللقاء الطيب إن شاء الله مع رسالة المسجد. وكنا قد استعرضنا في الحلقات الماضية قبل رمضان المبارك، أسأل الله أن يتقبله منا جميعا، بعض المدارس أو المساجد التي كان لها دور عظيم بعلمائها، كمدرسة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، ومدرسة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، وكان ختامنا مع مدرسة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هذه المدرسة العظيمة التي أسست وبنت، وربما يكون لنا معها لقاءات أخرى لنختم هذه المدرسة العظيمة المباركة. رحم الله صاحبها ورحم الله علماءنا جميعا، اللهم أمين. وإلى أن نلتقي لمتابعة حلقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي إن شاء الله، نواصل بعض هذه الحلقات مع الإمام والمسجد ورسالة المسجد، لا سيما بعد رمضان المبارك. فحلقة اليوم يعني تهتف وتنادي في أذن كل إمام وكل صاحب رسالة وكل داعية أن يجدد العزم ويشحذ الهمم ويرتفع ويسمو بدعوته ورسالته في مسجده، بعد أن أكرمه الله تبارك وتعالى وجمع الناس حوله، جمع الله القلوب حول الأئمة والعلماء والوعاظ في رمضان وأبعد عنهم الشياطين. فكان لزاما علينا يا من أكرمنا الله وكلفنا وشرفنا بالانتماء بالإمامة في المساجد أو الدعوة إلى الله عموما، بأن نحافظ على هذا اللباس الذي ألبسنا الله إياه، بأن نحافظ على هذا التاج العظيم الذي أكرمنا الله به وهو الانتماء لدعوة الله تبارك وتعالى، بأن نحافظ على جمهور المدعوين، بأن نحافظ على الناس، وألا تقل الجهود وألا تنحدر الهمم بعد رمضان. وأحب أن أقول أيها الإخوة الأحباب أن الإمام لا بد وأن يكون صاحب رسالة لا صاحب وظيفة، فالذي يتعامل مع دعوة الله تبارك وتعالى على أنها وظيفة لا فلاح له ولا نجاح ولن يؤدي أي دور، والذي يتعامل مع دعوة الله تبارك وتعالى ومع مسجده ومع هذه الوظيفة التي أكرمه الله بها وهي رسالة المسجد ورسالة الدعوة إلى الله، يتعامل معها على أنها رسالة وعلى أنها واجب شرعي وتكليف رباني وتشريف رباني، فهو الذي بإذن الله تبارك وتعالى يرجى له الفلاح والصلاح والرضا من الله تبارك وتعالى. فأول ما نهتف به في آذاننا معاشر الأئمة والخطباء والوعاظ والدعاء عموما هو أن نجدد هذا المعنى في أنفسنا، أننا أصحاب رسالة لا أصحاب وظيفة، وهذه نقطة أساسية بالنسبة لمن يقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله واجبة، أمر واجب، والتخلي عنها محرم وذنب وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله، لا سيما إذا تعينت على أناس بأعينهم وصاروا هم المكلفون بهذا من ولاة الأمور والمكلفون بهذا من الناس، وألقيت يعني الدعوة على كواهلهم والرسالة على عواتقهم، فلا حق لهم أبدا ولا يجوز لهم أبدا أن يتخلوا عن هذا الواجب العظيم وعن هذا الشرف الكبير وعن هذا التكليف الرباني من الله تبارك وتعالى. إذا تعاملنا كأئمة مساجد وخطباء في المساجد ووعاظ ودعاة في شتى بلاد الله عز وجل مع القضية، مع قضية الدعوة، مع دعوة الله عز وجل على أنها وظيفة حكومية، ونبحث عن الحوافز ونبحث عن الدروس ونبحث عن المرتب ونبحث عن كذا، فلا يمكن بحال أن نؤدي دور. إذا تعاملنا على أن هذا تكليف من الله عز وجل وأن هذا واجب أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، وسألنا الله عز وجل العون والمدد وسألنا الله تبارك وتعالى المزيد والتوفيق والرشاد، وكان الانكسار لله والذل والافتقار لله عز وجل وإعلان العجز أمام الله وبين يديه سبحانه، كان التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، يتفلت الناس من المساجد بعد رمضان لأسباب كثيرة، ربما يعني تعرض العلماء لكثير منها في قناتنا وفي شاشتنا المباركة شاشة الرحمة، وتعرض لها العلماء في المساجد، أسباب كثيرة للانتكاسة التي تحدث بعد رمضان وابتعاد الناس عن المساجد. لكننا نأخذ الذي يخصنا كأئمة مساجد وكخطباء وكدعاء. الذي يخصنا هو أن جهودنا بعد رمضان تقل، وتواجدنا في المساجد أيضا يقل، فبالتالي كان هذا سببا خطيرا من أسباب بعد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. الداعية إلى الله والإمام والخطيب والمدرس في مسجده كما تسمى هذه المهنة كالمغناطيس، والناس كقطع الحديد، فإذا وجدت هذه الجاذبية في الشيخ في العالم، هذه المغنطة، لا خيار للناس، لا أقول لا خيار لهم، سيضطرون اضطرارا إلى الانجذاب لهذا المغناطيس، لهذا الذي امتلأ بالجاذبية. فجاذبية الدعاة وجاذبية الأئمة وجاذبية العلماء أساس في صحة دعوتهم وفي سلامة دعوتهم وفي نجاح دعوتهم. ومثال العالم في جاذبيته كالأرض في جاذبيتها، كل من يرتفع عن الأرض لابد أن يهبط إليها، يضطر إلى ذلك اضطرارا إلا إذا ابتعد عن مكان الجاذبية، وهذا أمر لا يكون إلا في النوادر وفي الأمور وفي الحالات النادرة الشاذة، إنما الكل ينجذب. هناك جاذبية، عندما آتي بهذا الكوب وأرفعه لا يرتفع لفوق، لابد أن ينزل، وعندما تنزل لابد أن والشخص منا يستريح عندما يقترب من الأرض. السيارة القريبة من الأرض مريحة، عندما ينزل الإنسان ينام على الأرض يستريح. كلما اقترب الإنسان وهكذا فيها جاذبية، يعني كما قال إقبال رحمه الله: شدت الأرض قواها فالقمر في مستمر حولها لا مستقر. سبحان الله، لما كانت الأرض فيها الجاذبية وشدت قواها استدار القمر وأخذ يدور ويلف. وكذلك الدعاء، لن يخرج الناس عن محيطهم طالما فيهم هذه الجاذبية، طالما هم يعني فعلا يمثلون المغناطيس، فلابد لهؤلاء أن ينجذبوا لهم. أقول سيضطر الناس لهذا اضطرارا، لا سيما ونحن نتعامل مع مسلمين، مع موحدين، مع طيبين، يعني اجتلتهم الشياطين، أخذتهم المعاصي، النفوس أنستهم أشياء، إنما هم في الأصل أهل لأن ينجذبوا لهذا الحق. بدليل لما ابتعدت عنهم الشياطين، لما اجتهد الدعاء وتواجد الأئمة في المساجد وأصبح هناك الموعظة والدرس والصلاة القيام وإلى آخره. هذا الذي صلى معك القيام 4 ساعات في اليوم في الليلة، لابد أن يكون هناك جاذبية بأن تعلمه أن يصلي يعني ولو 1/4 ساعة في الليلة، 1/2 ساعة في الليلة، ولا يقطع قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. فكيف أنقل هذا للناس للمسلمين؟ والسؤال هنا أيها الإخوة: من أين تأتي جاذبية الدعاء أو جاذبية الأئمة أو جاذبية المصلح؟ ما هي مقومات هذه الجاذبية؟ في الحقيقة أشياء كثيرة جدا، لكننا إذا نظرنا إلى المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم وجدنا كل هذه المعاني بسموها وكمالها وجمالها وجلالها قد اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. فهو إمام الدعاة إلى الله، وسيد الدعاة إلى الله، وسيد المرسلين، وإمام العالمين صلى الله عليه وسلم. لنبدأ بأول عنصر من عناصر الجاذبية، لأن أنت عندما تكون مغناطيس يكون فيك المغمطة هذه، ومن هنا ستجد الناس تنجذب إليك. لكن إذا فقدت الشيء لا تعطيه، أنت فاقد لهذه، فكيف ستعطي شيء مفتقد؟ فاقد الشيء لا يعطيه. والإناء إذا امتلأ فاض، أما الإناء الذي يفيض من غير أن يمتلئ فهو إما إناء مخروم والعياذ بالله، وإما إناء معوج والعياذ بالله، يا إما حصل في عوج. هذا إناء مليء بالشيء الآن، لا يمكن للشيء أن يفيض على جوانبه إلا إذا امتلأ يفيض. إنما إذا وجدنا أنه لم يمتلئ وهو يوجد فيضان، إذن الإناء اعوج أو حدث فيه كسر أو خرب. وهذا ما يحدث فينا، أننا نتكلم ونخاطب الناس ونتحدث معهم بشيء لم نمتلئ به نحن. عندما يحس الداعية أو الإمام أو الواعظ أو الخطيب أو العالم بأن دعوته حية في أعصابه، متوهجة في وجدانه، تصيح في دمائه، لا تعطيه وقتا للراحة، لا تعطيه وقتا للدعاء، ليس عنده أدنى فراغ أبدا أبدا، يريد أن يجلس مع لا يجد أي وقت، الوقت غالي جدا ونفيس في حياته. هذا هو الذي يمتلئ، وإذا امتلأ فاض. بماذا يمتلئ؟ يعني الأمر الأول والمهم هو حسن العلاقة بالله عز وجل. وعندما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم: نراك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقوم من الليل حتى تتورم ساقات وتتشقق قدماك صلى الله عليه وسلم، لما سئل في ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تفعل كل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سبحان الله، ما تقدم وما تأخر، سبحان الله. ما تأخر لم يحدث أصلا، يعني إن كان هناك ذنب فقد غفر. فكان الشكر بأن يقوم من الليل حتى تتورم ساقاه وتتشقق قدماه. فيا أيها الإخوة الأحباب، أول عوامل الجاذبية فعلا هي قسط قيام الليل لمن يريدون الأخذ بيد الناس إلى الله، هي الحصول على هذا الشرف. وقيام الليل شرف المؤمن، فما بالنا بالداعية، فما بالنا بالواعظ، فما بالنا بمن يذكر المؤمنين بالإيمان ويأخذ بيد الناس إلى طريق الله. إن فقد هذا الشرف فكيف يعطيه؟ فقسط قيام الليل أساس، وكان هذا هو أول بناء وأول تربية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن النداءات الأولى، من النداءات الأولى من الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وهذا هو العامل الثاني من عوامل الجاذبية. العامل الأول قيامك لليل، إن نفذت هذا، وأسأل الله أن يعيننا جميعا على هذا، يكون عندك الكلام في جاذبية، الكلام ناتج عن عمل، الكلام ناتج، فلا بد أن يؤثر، خرج من القلب وخرج من العمل وخرج من التطبيق والتنفيذ، فيخرج بقوة يصيب الهدف 100% بإذن الله تعالى. ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتعدى الأذان. فعندما أذكر الناس بقيام الليل بعد رمضان، لابد أن أكون أنا شخصيا قائم لليل بعد رمضان، ولي قسط أكبر مما أخاطب به الناس. من هنا يكون الكلام له طعم وله مذاق، وفيه هذه الجاذبية، وفيه هذه المغناطيسية التي تكلمنا عنها، التي تجذب الآخر ويحس بأن الكلام مليء بالصدق فعلا، لأنه لما امتلأ هذا الإناء فاض، امتلأ بالخير ففاض خيرا، امتلأ بقيام الليل ففاض قيام الليل، امتلأ بالذكر ففاض ذكرا، امتلأ بالقرآن ففاض قرآن، وهكذا. فلا بد من علو الهمة لمن يجذبون الناس، للدعاة، للأطباء، للمصلحين، للوعاظ، للعلماء، لا بد من هذا المعنى لكي يأخذوا بيد الناس ويظل الناس في دائرتهم، في هم المركز، والناس يدورون فيه منجذبون إليهم. هذا الكلام يعني أراه في غاية الأهمية، التطبيق على النفس، على الشخص أولا. طبعا يعني في نهاية سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. سبحان الله، فكل من سار على هذا النهج وهذا المنوال وسلك هذا الدرب العظيم النور فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ابتعد عن هذا فليس مع النبي ولو عاش على عهده صلى الله عليه وسلم. وطائفة من الذين معك. ومن عجائب سورة المزمل، وهي من الصور التي ربت وبنت، من الصور المكية، أنها ذكرت قيام الليل وتلاوة القرآن، وحتى نهاية الصورة كمطلع الصورة قال: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وفي نهاية الصورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. سبحان الله، هو يقوم ثلثي الليل وأن ربك يعلم، ومع ذلك يقول له قم، كما قال له: يا أيها النبي اتق الله، زد تقوى، ارتفع. اسمه درجات ومقامات من التقوى يترقى فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث لا يعلم إلا الله، وليس تقوى نتيجة عن معصية أو تقوى لك، لا، يخاطب كل إنسان بمقامه عند الله، وأعلى الخلق مقاما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وهو يعلم أنه يقوم: قم. سبحان الله العظيم. ثم بعدها مباشرة يقول سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من أوامر بالقرآن، بعد أن قال ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك أنا أريد أن أذكر الناس بالصيام، بالقيام وبالقرآن، هذه عوامل بناء من يقوم بالليل ومن يقرأ القرآن بإذن الله، هذه عوامل بناء تجعله في رحاب ربه، تجعله في معية الله عز وجل، تجعله هادئ النفس مطمئن، لأن قيام الليل ذكر الله وتلاوة القرآن ذكر الله، فهذا الرجل يظل في ذكر الله عز وجل. تلاوة القرآن، عندما آمر الناس بتلاوة القرآن كيف أقول لفلان أتلو القرآن وأنا لا أتلو؟ وهي من التكاليف الربانية في تربية سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم، واضحة في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. فكان لابد من ورد القرآن لكل مصلح وداعية وشيخ وعالم، أساس يعني تشتد أهميته أكثر من الماء والهواء بالنسبة له. يوم بلا قرآن لا يوم، حياة بلا قرآن لا حياة، موت، عدم، خواء، اضطراب، قلق. فإذا كان هذا حال المصلح، فبالتالي سينقل هذا، ماذا سينقل للذين سيصلحهم؟ طبيب يداوي والطبيب سقيم، لا يمكن ده يعدي، إنما الطبيب لازم يكون سليم هو نفسه، سعيد لينقل السعادة. لن ينقل السعادة إلا سعيد، ولن ينقل الهدوء إلا إنسان مطمئن وهادئ النفس، ولن ينقل للناس الرضا إلا إنسان راض. ولذلك أنا أقول لابد لنا نحن أولا أن نعيش هذه الأشياء. القرآن لابد من ورد القرآن، القرآن يختم في حياة الشيخ، في حياة العالم، في أسبوع على الأكثر، في أسبوع على الأكثر، يعني كل يوم 5 أجزاء 4 أجزاء، لا يزيد عن هذا، لا يقل عن هذا أبدا. هذا قسط، هذا لباسه، هذا زاده، فكيف يسير الإنسان بغير زاد؟ وكيف يمشي وهو عار؟ فهذا لباسه وهذا زاده، والذي يسير بلا زاد ولا لباس تظهر عورته، ويقع من الجوع، ولا يتحدث ولا يتكلم فيه، وهكذا يتهافت. وهذا ما يحدث للكثير منا، أنهم آنية، نسأل الله العافية، آنية فاضت قبل أن تمتلئ، ليس فيها شيء، فلأنها معوجة أو لأنها مكسورة أو بها خروق والعياذ بالله. فلا بد من امتلاء الإنسان. عندما أقول للناس اقرأوا القرآن، صلوا قيام الليل، فلا بد أن يكون هو نفسه كذلك. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هذا كلام كبير. كيف آمر الناس بالمعروف ولا أفعله؟ كيف أنهى الناس عن المنكر وأفعله؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هؤلاء كانوا يتلون الكتاب، من نزلت فيهم الآيات من اليهود أو من غيرهم، إنما هذا الكلام عام، المعنى عام لكل إنسان ولكل جيل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الله أكبر، هل هذا عقل؟ طب افرض حدث هذا، افرض حدث الإنسان شيء من هذا، يأتي العلاج مباشرة في نفس الصورة وبعدها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعين بالصبر، اصبر على طاعة الله، واصبر عن ترك على ترك المنكر، واصبر على كذا وإلى آخره، وصلي. وبعد أن يتم هذا يعود إلى ما كان عليه بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، تلاوة القرآن أمرنا الله بها، أمر بها الناس جميعا، المسلمين جميعا، فما بالك بأئمة المسلمين ودعاة المؤمنين وعلماء الأمة والشيوخ والأئمة والخطباء والوعاظ الأطباء. قال سبحانه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يعني وأمرت أن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن. وانظر، هذه الآية توضح أن تلاوة القرآن على الناس أو منهج دعوة إلى الله عز وجل. ولذلك بعدها مباشرة: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أو ومن ضل فقل إنما أنا من المهتدين. سبحان الله، فقل إنما أنا من المنذرين. سبحان تلاوة القرآن دعوة. نعم دعوة إلى الله عز وجل. ولذلك من أعظم ما يقوم به الإمام في مسجده بعد رمضان ربط الناس بالقرآن الكريم فور صلاة الفجر. وأنا أذكر والله، ويعني منذ سنين طويلة كنت إمام في مسجد في القاهرة، وكان الناس يصلون مع الفجر عدد كبير الحمد لله، فقمنا بعمل مقرأة لتعليم القرآن الكريم إلى شروق الشمس. وجلس في الأول 2 من الناس، 3، 5، 10، إلى أن جلس كل من يصلي، حتى كان البعض من لهم عمل فور الفجر يأتون بملابسهم على الشغل ماش هيرجع البيت تاني، من حبه وللقرآن الكريم ومن حبه للتعلق، لأنه دعوة إلى الله فعلا. فيعني كنا نعد الختمات، لكل شهرين نختم مرة، كل 3 أشهر، فظلنا عدة سنوات فيقولون والله ما نختم، يتصلون بي إلى الآن وأنا تركتهم منذ أكثر من 20 عام، يقولون كل ما نختم ختمة ندعو لك ونذكرك بالخير، ويتصلون بنا ويطمئنون علينا. وهذا الكلام منذ أكثر من 22 عام، لأنهم قالوا أنت تركتنا إحنا في الختمة 17 ختمة مع بعض في فور صلاة الفجر إلى الشروق، فإحنا وصلنا. فكانوا كل شيء إحنا في الختمة 73، إحنا في سبحان الله. يعني الأعداد أو حصر الأعداد ليس هذا، إنما أقصد كيف يربط الإمام وكيف يكون في مسجده ويربط الناس به ويبذل جهد. والناس تأتي بإذن الله إذا وجدت الجاذبية تنجذب، إنما ما فيش مغناطيسية كما قلت، ما فيش جاذبية في الأرض، كل حياتها كلها هتطير ما تنزلش تاني، لما إن الأرض فيها جاذبية الكل بيروح لها. لازم يجوا للشيخ، لازم يتصلوا بالشيخ، لازم يكون على باب المسجد وعلى باب غرفة الإمام في مكانه أعداد من الناس عايزة تلقى الشيخ ومشاكلها وحياتها وأسرارها عند هذا الرجل الذين يعني الذي اطمأنوا إليه وأحبوه ورأوه في بيت الله مدة طويلة من الزمان. فدي ما يجعل الناس لا يترك لا في رمضان ولا في غير رمضان. يعني في مساجد ما يقل العباد فيها في بعد رمضان إلا قليل، إنما الأصل العدد كبير والصلاة كبيرة. قد يصلي في المسجد عندنا 500 مصلي في صلاة العشاء، ويسمع الدرس 300 و400، وهكذا كل يوم هكذا وضع. ما يعني سبحان الله، إذا بذلنا أي جهد وإذا أكرمنا الله عز وجل بهذا وهدانا لهذا سنجد الخير بإذن الله تبارك وتعالى، ويصبح المسجد منارة، ويصبح المسجد يعني في حل مشاكل المسلمين يعني أكثر من أي مكان آخر، وتحل فيه المشاكل بسهولة وبيسر، والناس تستجيب للعالم أو للشيخ بسبب هذه الجاذبية وبسبب هذا الإخلاص. إذن تلاوة القرآن فوردك من القرآن لا ينبغي أن يقل عن 4 أجزاء في اليوم إطلاقا فعلا، لأن هذا روح العالم، روح الداعية، روح الخطيب، روح الواعظ، هو القرآن العظيم. فيبدأ يومه بالقرآن، ينهي يومه بالقرآن، له خلوة مع القرآن، له تدبر. وعندما نقرأ في يعني كتب كثيرة جدا جدا، لعل كتب فضائل القرآن للإمام ابن كثير رحمه الله، ومما يثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا لهم وقوف طويل مع القرآن، يعني كانوا يقرؤون القرآن بنهم. وهذا الصحابي رضي الله عنهم جميعا الذي يعني استأذن النبي أن يقرأ القرآن كل يوم مرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كل 3 أيام، سبحان الله. والصحابة كان كثير منهم يختم كل أسبوع وهكذا. فيعني إذا كان هذا فما بالنا بالدعاء، وفما بالنا بالأئمة، ما بالنا بمن يأخذنا بيد الناس وهم متفرغون لذلك، ليس عنده تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا كذا ولا كذا، ويجلس لدعوة الله عز وجل، قد يعني أكرمه الله وشرفه بذلك في مسجده نظيف طاهر، والناس تكرمه وتحبه وتقبل يده وتقبل رأسه وتسأله الدعاء إلى آخره. فلابد أن يؤدي يعني حق هذا العمل كرسالة وليس كوظيفة كما أشرت. من يعني الأشياء اللي نريد أن نذكر الناس بها، الأشياء الواضحة في رمضان، قلنا القيام، القرآن، الصيام. عندما ننظر للصيام في حياة الأمة والصيام في منهج الله عز وجل، يعني نجد العجب، والدعية والشيخ إذا ركز على هذا وذكر به الناس وكان هو قدوة في ذلك، والله الناس لا تنسى الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. فعندما يعني أحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح المعروف أن خير الصيام صيام أخي داود عليه الصلاة والسلام عليه السلام، ليه؟ كان ماذا كان يفعل؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا قد يكون خطاب لبعض الشباب، لو كثير من الشباب اليوم إن هم يأخذوا هذا من الإمام، يقول نعم أنا اللي ينفعني هذا، أنا أحتاج أن أصوم يوم وأفطر يوم لما أراه من الفتن. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع هناك البديل، والبديل الحقيقي فعليه بالصوم. ولكن أي صوم؟ لم يقل النبي فعليه بالصوم الاثنين والخميس، ولم يقل النبي فعليه بالصوم كذا وكذا، ولكن عليه بالصوم. وكل أدرى بالصوم الذي يوقفه، بالصوم الذي ينتفع، بالصوم الذي يجعله مع الله، بالصوم الذي يكون له وجاء. كل أدرى بمدة الصوم التي ستكون له وجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لا يمكن بحال أن يعني كأنه والعياذ وكأنه نسأل الله العافية يعني ليس فيه لهذا الأمر الشيء الموجوء، أو الشيء يقولون على هذا على الشيء المخصي اللي أزيل منه هذا المعنى أصلا. فالصوم يوجئه، يعني يجعله كالمخصي، يجعله لا ليس فيه، ولكن أي صوم؟ فعندما أذكر الناس بهذا الحديث فمن الناس من سيصوم يوم ويفطر يوم، وفي من الشباب هكذا فعلا، نحن نعرف شباب يفعل هذا فعلا أكرمهم الله وحفظهم الله. وعندما أذكر الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويرون هذا فيه، وقد أفطر معهم في المسجد، وقد تقام مائدة إفطار مثل ما كان في رمضان ليوم الاثنين ويوم الخميس، وقد يأتي بها أحد الذين كانوا يقومون موائد الرحمن كما يسمونها، مثلا قل دي يوم الاثنين آتي كما يفعل في الحرمين، كل يوم اثنين أو يوم خميس تجد المائدة التمر والبعض الأشياء السريعة، وحتى إقام الصلاة تتأخر شيئا ما بعض الدقائق نظرا لأن هناك صوام. ما المانع أن يكون هذا، أن يذكر الإمام الناس بهذا؟ غدا الاثنين نذكرهم، غدا الاثنين كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين، غدا إن شاء الله الاثنين. يا سعد من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صيام الاثنين يا رجال، صيام الاثنين يا أخوات، نذكركم به إن شاء الله. وهنا يعني سيكون هنا إفطار لمن يصوم إن شاء الله. هذا مقترحات ممكن أن يظل الناس مربوطين بإذن الله تعالى بالمسجد وبالصيام، لا ينسوا الصيام. عندما يأتي الخميس وذكروا بصيام الخميس، عندما يأتي الأيام البيض 13 و14 و15، ها نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى نستقبل الأيام البيض بعد يومين إن شاء الله. فنتمنى من الله عز وجل ونسأله التوفيق والرشاد أن يعيننا جميعا على صيام هذه الثلاثة أيام اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصومها صلى الله عليه وسلم. وإن وافقت يوم الاثنين مثلا، فعلى رأي العلماء الذين قالوا بالنيتين عند يعني إن وهكذا، يعني كيف ربط الإمام وهو على رأسهم، المهم أنه على رأسهم. أيضا أيها الأحبة في الله، عندما يذكرهم بصوم الست من شوال وهي ملتصقة بأيام رمضان، وبعد ذلك يأتي الاثنين والخميس والأيام البيض، وبعد ذلك يأتي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وبعد ذلك يأتي أشهر الحرم والطاعات فيها، وبعد ذلك. ولذلك هنا معنى مهم جدا كنت أود أن أتحدث عنه بتفصيل، لكن الوقت يعني يشيرون إلي أن الوقت اقترب. وهو أن العبادة في الإسلام متواصلة، ليس لها وقت. يعني العبادة في الإسلام ليست أوقات وبعد ذلك لا عبادة، لا، الصلاة لها وقت، الزكاة لها وقت، الحج له وقت، الصيام له وقت، وهكذا. ولكن لو نظرت في جل العبادات ستجد أن العبادة قد استوعبت كل الوقت. وبالمفهوم الشامل للعبادة، أن يعني سماعة الطبيب عبادة، عبودية لله، إن نواها وأقامها على منهج الله وأتقن، وأن فأس الفلاح عبادة لله عز وجل، وأن صنعة الصانع عبادة لله، وأن وقوفه على المكينة عبادة لله، وأن كنس الشارع عبادة لله، وأن إماطة الأذى عن الطريق عبادة لله، وأن ستجد أن كل هذا بالمعنى الشامل للعبادة الواسع، وهذا هو الصحيح، أن حياة المسلم كلها تقريبا عبادة لله عز وجل، يعبد بها الله ويؤجر عليها كلها تماما. هو مأجور على كل حركة وسكنة، إلا 24 ساعة نومه عبادة، قيامه عبادة، صومه عبادة، ضحكه عبادة، زيارته عبادة، عيادته لمريض عبادة، إذا مشى في شارع، إذا غض بصره، إذا توضأ، إذا نام، إذا أتى زوجته، إذا أطعم، إذا إيه اللي مش عبادة؟ ما هو الشيء الذي لا نستطيع أن نقول له؟ العبادة متواصلة، عندما يقوم الإنسان من نومه فيذكر الله وعبادة، عندما كيف يعلق الإمام والخطيب الناس بأن العبودية لله يعني ليس لها وقت محدد وفقط وتنتهي والعبد يكون بعد ذلك يعني يفعل ما شاء؟ أبدا، هو في عبودية لله عز وجل، والعبودية تستوعب كل الأوقات، ويصير حتى ضحك ولعب وله ما دام في إطار الشرع عبادة لله عز وجل، وذهاب وغدو ورواح وتجارته وزراعته وطب وهندسته، كل هذا سيكون عبادة لله سبحانه وتعالى. أما حتى الأمور التي أطلق عليها العلماء عبادات، فلابد أن نوضح للناس أنها يعني مرتبطة بكل الأوقات. عندما أقوم من النوم فأذكر الله، عندما أذهب إلى الخلاء أذكر الله، عندما أخرج من الخلاء أذكر الله، عندما أتوضأ أذكر الله، عندما أصلي هذا ذكر الله، عندما أخرج من منزلي ذكر الله، عندما أركب الدابة ذكر الله، عندما ترتفع بها في مكان ذكر الله، عندما أغض بصري ذكر الله، عندما تنزل تنحدر في مكان، كل هذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. وهناك أذكار متعلقة بالأعمال يعني يجب أن نعلمها للناس في دروسنا. فإذا ربطنا الناس نربطهم بالصلاة، نربطهم بالقيام كما قلت، نربطهم بالصيام، نربطهم بالزكاة والصدقات وأنها في كل وقت، نربطهم بالصيام وأنه في كل وقت، نربطهم بالقرآن وأن الله عز وجل أمر به في كل وقت، وأن يعني تلاوة القرآن يعني كانت من أعمال النبوة ومن الأهداف العظيمة للداعية والأساسية في تربية أي داعية. لابد أيها الإخوة من ربط الناس بهذه الطريقة والمحافظة عليهم. وكما قلت وأذكر أن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد من وجود هذه الأشياء فينا نحن يا من نقوم بالدعوة والإرشاد والأخذ بيد الناس. إذا أمرناهم بالصلاة رأونا نصلي، وعلم الله أننا نصلي، وصلينا بغير أن يرونا فيما بيننا وبين الله عز وجل. إذا أمرناهم بالقرآن رأونا نقرأ القرآن ونعلمه، ويعلم الله أننا نقرأ بيننا وبين الله ما لا يعلمه الناس ولا يطلع عليه الناس، فيكون هناك الجاذبية. وإذا قلنا لهم الصيام رأى الناس فينا أننا فعلا بإذن الله تعالى نصوم ونكون قدوة لهم في هذه الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يصومها ويدعو إلى صيامها عليه الصلاة وأزكى السلام. إذا تم هذا حدث في الداعية كما أشرت أيها الإخوة وفي الإمام الجاذبية، وكان بالفعل صاحب رسالة لا صاحب وظيفة، ونشط المسجد وأدى دوره. ويعني المهم أن التواجد الكبير في بيت الله، يعني أنا أنصح كل إمام وكل خطيب وكل داعية أن يتواجد في المسجد، أن يكون مكتبه في المسجد، أن يكون له كسائر الوظائف أن يكون له 8 ساعات في المسجد، 10 ساعات في المسجد، والناس تعرف أنه في المسجد، أي طلب أي مشكلة أي شيء يتصل به يذهبون إليه، والله سيجد الإنسان نعيم. ويعني بإذن الله نحافظ على ما يحدث من انتكاسة أو انحدار بعد رمضان، وتظل العبادة موصولة لله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان قد تقل شيئا ما، لكن لا يحدث انتكاسة أو انحدار أو انحطاط وبعد عن المساجد. وكما أشرت في بداية كلامي أن قلة مجهود الأئمة وبعد الأئمة عن المسجد وعدم تواجدهم وعدم وجود الجاذبية بعواملها هو سبب كبير ورئيسي من أسباب بعد الناس عن بيوت الله. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام حلقتنا هذه أن يتقبلها اللهم أمين، وأن ينفعنا جميعا بها، وأن يتولانا برحمته، وأن يبارك في علمائنا، وأن يردنا جميعا إليه ردا قريبا حسنا جميلا، وأن ينصر أمتنا ودعوتنا اللهم أمين، وأن يجمعنا بالصالحين والمتقين واجعلنا منهم اللهم أمين. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.